Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
راديو دبنجا يقدم غريب الثورة في عيوننا الكنداكا.
الثورة
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
أعزائي المستمعين في راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. ولايات دارفور ينتظر منها دائما الأخبار عن السلام والاستقرار، ولكن الأحداث المتتالية بتأكد دائما إنه هذا السلام والاستقرار ما زال يحتاج الكثير من الوحدة والعمل الوطني من كافة الأطراف بالإقليم. وفي إطار هذا الموضوع سعداء بأن نستضيف الإعلامية والناشطة في منظمات المجتمع المدني سعدية آدم لتحكس لنا في برنامج الكنداكة أوضاع الولاية الاجتماعية، وخاصة أوضاع المرأة والمشاركة في صنع السلام، وأوضاع المرأة أيضا في المعسكرات وتأثير الثورة على المرأة والتغييرات السياسية. أهلا ومرحبا بك أستاذة سعدية آدم.
السلام عليكم. أنا برحب بك شديد أستاذة هنادة، وبرحب ببرنامج كنداكة في راديو دبنجا. سعيدة جدا بالاستضافة، وإن شاء الله يا رب بتاعنا يبقى، وإن شاء الله يا رب تعالى نوصل المعلومة بصورة المطلوبة إن شاء الله.
مرحبا بك، مرحبا بك أستاذة سعدية. أستاذة طيب، من متابعتك الإعلامية، يعني رغم قيام الثورة وتعيين حاكم لإقليم دارفور وتوقيع اتفاق سلام جوبا وكل هذه المكتسبات، لا يزال الإقليم غير مستقر ولم ينعم مواطنيه بالسلام، لماذا؟
أول شيء اتفاق جوبا وقع بتاع قبل أقل من عام، أنا أتخيل ليه. فدارفور طبعا من 2003 في حرب كانت في دارفور داير يعني بين الحركات المسلحة والحكومة، ورغم ذلك يعني بعض مرات المدن الكبيرة، الشيء الملاحظ إن المدن الكبيرة في دارفور كان بتنعم يعني بنوع من الهدوء والأمن وكذا، برغم إنه الحرب يعني في حرب بشغال وكذا. وبعد توقيع اتفاق السلام في جوبا الناس اتفاءلت يعني، وكانت فرحانة واستبشرت بتابع إن الحرب حتقيف والأمن حتستدف في دارفور وكده، بالأخص في المحليات البعيدة. لكن بعد الملاحظ إنه بعد توقيع اتفاق جوبا عكس ما كان متوقع، بدأت التفلتات الأمنية في قطر، في سرقات، في الحاجات المؤسفة اللي حصلت في الأقليم، وكل بالذات الفاشر أكثر مدينة كانت آمنة في، مش في شمال دارفور لكن في أقليم دارفور عامة، كانت أكثر مدينة هادئة وآمنة. لكن بعد اتفاق السلام في أهداف كثيرة حدث يعني حصلت يعني ما كانت يعني جميلة جدا، بالأخص النهب بتاع اللي طالت مقر بتاع الأمم المتحدة اليميت، دي كانت أكبر مقر للبحثة في الفاشل في دارفور، وتم نهب المقر بصورة كاملة برغم من أنه فيه بتاع في جهة يعني مسؤولة، في حاكم أقليم قاعد، في الوالي ميمير موجود وكون قوة بتاع مشتركة لحراسة بعد تسليم المقر طبعا للحكومة لحكومة الولاية. فالحاجات دي كلها ما حصلت بتاع زي ما الناس كانوا متوقع إنه الحاجات دي تتكسر يعني على بتاع على ولاية دارفور الخمسة،
خاصة إنه يعني بدون مقاطعة، خاصة إنه يعني الحاجات اللي حصلت دي كانت يعني قبل اتفاق سلام جوبا ما كانت حصلت.
ما دي المشكلة، ده الحكي أنا قلت لك في البداية، في بداية حديث أنا قلت لك داخل المدن الكبيرة بالذات الفاشل ميالة في أحداث يعني في تفلتات بعض مرات، لكن برضو لنوعا ما كانت آمنة.
نعم.
يعني أنا ما حصل، أنا من 2010 أنا موجودة في الفاشل لكن ما حصل، أنا حضرت لي حادث مماثل في قريب البتاع بعيد والحرب كانت شغالة، أنا قلت لي أحداث زي ده ما حصلت.
وده في تقديرك بتعزيه لشنو الحصل ده تحديدا، الحاجات المستجدة؟
والله كل المشكلة وين المشكلة في اتفاقية وقعت في جوبا.
نعم.
لكن الاتفاقية متعب خلال البنود بتاع الاتفاقية لحد الآن ما تنزلت لأرض الواقع، هسه انا بعد كصحفيه بعمل استطلاع بعض مرات وبعمل مقابلات وحاجات زي دي في الاسواق، بعض مرات بمشي المحليات بلاقي المواطنين وكده، وحتى لو ما بتاع لو ما شغل رسمي برضه بسال يعني، فبقول هم كلهم يعني بتساءلوا، بقول بتاع الاتفاقيه اللي وقعت ما عارفين البنود بتاع الاتفاقيه، حتى الناس القائمين بالاتفاقيه المفترض كان يعمل ورش ندوات المهم ينور الناس الحاصل، اذا كان في المعسكرات ولا في الارياف ولا في المحليات، حتى في المدن بالذات في مدينه الفاشر ده ما حصل نهائي.
نعم
فالشيء ايوه المواطن كان متوقع يعني بعد زي ما قلت لك بعد اتفاق السلام ان هم ينعوا بالامن وبالسلام وكده، لكن هسه لحد الان التفلتات موجوده في شمال دارفور كل يوم ماشي في زياده، هسه الطرق بتاع الطريق الرابط بين يالو والفاشر لحد الان البتاع بيتعرض العربات وحاجات دي للنهب، وغير كده حتى في طريق كتم الفاشر واكثر طرق كانت امنه المناطق الشماليه الشرقيه هسه برضه بعض مرات العربات بتتعرض للنهب وكده، فده من الحاجات المؤسفه وبتحصل شوف بعد اتفاق بعد توقيت اتفاق دوحة للسلام، فده الحاجات الحاصلة لحد الآن في شمال دارفور وفي
نعم.
أقليم دارفور عموما.
طيب أستاذة سعدية، يعني باعتبارك أنت زولة متواجدة في الفاشر، يعني هل لاحظت في أي مستجدات في الأوضاع بصورة عامة؟ ويا ريت كمان لو وصفت لنا الأوضاع الآن.
طبعا بعد النهب أنا قلت لك بعد الأحداث اللي حصلت في الفاشر الأسابيع اللي فاتت ده كان طبعا غير متوقع، طبعا بتاع الناس اتفاجئوا طبعا، ومش الناس في دارفور لكن عموما كل الناس المتابعين للاوضاع في دارفور، ولحد الان بتخيل الاحداث بتاع يعني مستمره يعني في داخل مدينه الفاشر، خليك من المحليات ولا الشوارع اللي قلت لك الرابطه بين رئاسه بتاع المدينه والمحليات، خليك من ديل ديل ما ناس بعيدين خالص، انا بتكلم عن داخل مدينه الفاشر، يعني لحد الان بعد المغرب ما في زول بتاع بيتر بيحصل شنو ما معروف، يعني ممكن تطلع من بيتك بعد المغرب وتتعرض لأي حاجة متوقع، يعني السرقات موجودة، التهديدات بتاع موجودة، كل الحاجات دي للأسف حاصلة في الفاشر،
نعم
فده حاجات أنا قلت لك ما كانت موجودة حتى بتاع قبل السلام، لكن بعد النهب والأحداث اللي حصلت في الفاشر الحاجات كلها بقت بتاع حاصلة
بالتأكيد، يعني هي
واحدة.
أحداث مؤسفة وسلوك مؤسف، يعني خاصة يحصل بعد ما الناس يعني كانت توقعاتها يعني كويسة وإنها كانت مؤمنة
والشيء
بالاستقرار
المؤسف انه
والسلام.
الحاجات دي حصلت من ناس مفترض بتاع انهم كانوا يحموا القوة المشاركة، القوة بتاع التابعة لحركات المسلحة، ده واحدة من الناس اللي كانوا قلت لك بيحرسوا المقر بتاع الأمم المتحدة،
نعم
فهم بتاع يعني بتاع بشكل غير مباشر هم برضه متورطين، يعني الوالد ده حتى صرح فقال كل القوات اللي كانت مشاركة في حماية المقر بتاع البيت متورطين في أحداث السرقة، ودي شيء مؤسف جديد مؤسف طبعا.
نعم طيب أستاذ سعدية، خلينا نجي لأوضاع المرأة في ولاية شمال دارفور، بالتأكيد يعني لديها عدة قضايا بتعاني منها يعني، وفي قضايا ملحة، يا ريت لو حدثتينا يعني عن أهم قضايا المرأة في المنطقة.
قضايا المرأة طبعا في شمال دارفور ككل السودان طبعا ما بينفصل، القضايا في مناطق النزاعات طبعا بتعب مرات بيكون في خصوصية،
نعم
القضايا الملحة بتاع الموجودة الآن إذا كان في المعسكرات ولا داخل المدينة بالأخص في المعسكرات الأمن، فالنساء بتاع المفترض أن بعد السلام الناس تنشغل بالقضايا الأساسية زي الصحة والتعليم وكده، لكن لحد الآن الأمن ما مستتب، أهم القضية بالنسبة لبتاع النساء إذا كان في المعسكرات ولا في الأرياف ولا في محليات يعني الأمن ما مستتب، حتى هي عشان تمشي تجيب الحطب ولا المويه وكده بتعاني،
نعم
احتمال تتعرض لاغتصاب، احتمال تتعرض لبتاع الضرب، احتمال تتعرض لانتهاكات كده، دي
نعم
المشاكل بتاع الأساسية اللي بتعاني منها بتاع النساء عموما، يعني في بعض مش في كل المحليات لكن في بعض المحليات،
نعم
لكن بالنسبة للقضايا الأساسية عموما للمرأة لو قلنا في بتاع في شمال دارفور فهي بتاع كمية من الحياة الأساسية زي ما قلت المتمثلة في التعليم في الصحة في الرعاية الصحية الأولية كمية من الحاجات.
طيب أستاذة سعدية، يعني قبل ما نواصل في الحديث خلينا نطلع فاصل قصير ونجي راجعين تاني.
بلادي يا سنة الحديد وينبوع الشذا العطري وملهمتي أناشيدي وآيات من الشعر، سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذري، موسيقى طفلا فكيف أسومها غدري، أرعتني أرضها طفلا فكيف أسومها غدري، وهبت لذاتها عمري وحق لخيرها شكري، وهبت لذاتها عمري وحق لخيرها شكري. سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذري، تسابيحا مع الفجر، فكم أطيارها غنت تسابيحا مع الفجر. سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى.
طيب التغيير الآن، يعني ملاحظ أنه حتى هناك في شمال دارفور يعني لا زالت يعني بعض النساء يعني هم بيشاركوا في مجال المقاومة وما زالوا بيطلعوا في في قمع يعني
في مجال المقاومة في الأحزاب،
يمارس تجاه هذه اللجان أو المرأة تحديدا
في قمع أكيد في إنساء في الموكب بتاعها قبل 3 أسابيع على ما أحتقي كانوا أيوة كانوا شاركوا بتاع مجموعة اتعرضنا بتاع للإحتقال، في عدد من النساء اتعرضوا للإحتقال، فبعد ذلك هم أطلقوا صراحهم بعد 3 أو 6 ساعات، لكن برضو تعرضوا للقمع والاحتقال وحاجات كثيرة جدا، وكان بتاع أكثر ناس تعرضوا للاحتقال هم عضوات في حزب المؤتمر السوداني.
نعم.
ففي قمع بالذات في المواد وحاجات.
أستاذة سعدية، يعني من خلال متابعتك للأحداث في شمال دارفور، يا ريت لو وصفت لنا يعني أوضاع النساء خاصة في المعسكرات اللي موجودة بشمال دارفور، وشنو الاستجد فيها يعني؟
والله ما في أي بتاع، ما في أي تغيير على بتاع في كافة المستويات، ما في أي تغيير. إذا كان بتاع المرأة هي بتاع النساء هي المعاناة، هي المعاناة، ونفس الحياة اللي كانت موجودة زمان قبل الحرب هي موجودة لحد الآن ما زالت. فزي ما أنا قلت لك بتاع البنود بتاع الاتفاق بتاع السلام لحد الآن ما نزلت على أرض الواقع، فالنساء هم بيعانوا لحد الآن. إذا كان قلت لك الأمن في بتاع في الأمن ولا في التعليم ولا في الصحة، فبتاع هم المعاناة هي المعاناة نفس المعاناة، يعني ما في أي تغيير على مستوى المعسكرات ولا على مستوى البنود في داخل شمال دارفور عموما يعني.
طبعا يا أستاذة، يعني هو معروف إنه المرأة يعني بعد الثورة انخرطت في العمل الوطني والبناء ونشر الوعي يعني. طيب كيف أوضاع الآن خاصة في فترة الردة والإنقلاب على الثورة ووضع يعني
البناء
في شمال دارفور؟ نعم.
البناء والسلام بتاع الحياة ذكرتيها دي كلها، إذا كان في استقرار للأوضاع الأمنية فأكيد الناس حتتفرغ لمرحلة بتاع بناء السلام ما بعد الحرب، لكن الحياة دي كلها ما حصلت لحد الآن، ما في أمن زي ما قلت لك. فبتحف الناس أكيد لحد الآن مشغلة بالمسائل الأمنية، هي الشاغلة بتاع للناس لحد الآن، يعني إذا كان في المعسكرات ولا في المحليات ولا داخل المدينة، فالناس لحد الآن حتى داخل بيوتهم بيقول لك نحن ما آمنين ما شاعرين بالأمن، فهم مهددين يعني.
نعم.
فكيف هم بتاعي ساهموا في البناء؟ ايوه
نعم. هل في انتهاكات واضحه يعني بتمارس على المراه الان يعني في شمال دارفور؟
هل في شنو
انتهاكات
للمراه عموما يمكن بتاع يمكن
يعني.
بتاع
ما اعتقد يعني؟
لا ما اعتقد انا بتاع شخصيا ما سمحت باي انتهاكات تعرض لها النساء في شمال دارفور بصوره بتاع بشكل خاص، ما عندي فكره، ما ظنيت.
نعم.
ما اعتقد بتعفين تهاكاتك.
أستاذ سعدية، يعني كلمة أخيرة أو مناشدة بتوجهيها للنساء في شمال دارفور؟
بالنسبة لنفسها في مش للنساء لكن بصورة عامة لكل المواطنين بشمال دارفور، إذا كانت حكومة ولا بتاع ولا مواطنين.
نعم.
فالناس المفترض تتفرغ لبتاع بتاع بعد اتفاق السلام، الناس المفترض تتفرغ لعملية بناء السلام وإعادة ما دمرته الحرب، إذا كان في بتاع في القرى ولا في المحليات، الناس تمشي تساهم في بناء المستشفيات، في الحياة اللي دمرت المداري، الناس تمشي تستقر، الناس بتاع النزهة ولا الناس تطردوا من بتاع من مناطقهم الأصلية وجو استقر في المعسكرات ما يقارب ال 15 ل 20 سنه، مفترض كانوا يرجعوا يعمروا، فدي الشيء اللي احنا عايزينه وبننادي بها دائما، وان شاء الله يا رب تستقر الاحوال اكثر واكثر، الناس ترجع وتساهم ثاني في بناء واعاده بتاع بعد ما ركوا الحرب ان شاء الله يا رب في دارفور.
نعم، وبصفه خاصه بتقول شنو لسلام جوبا، لقيادات سلام جوبا؟
والله لقيادات سلام جوبا الناس انتظرت اكثر من 20 سنه،
نعم
ما في زي الاوضاع كانت بتاع سيئه شديد في دارفور عموما، يعني الناس عانت من الحرب وشكل الحرب والنزوح وكميه من المشاكل عانت منها، ومن الاخص بتاع النساء والاطفال هم كانوا متضررين من الحرب، فكل المطالب انهم بتاع يعيدوا الاستقرار بتاع لمدن ولا لمحليات بتاع دارفور عشان الناس ترجع وتستقر وتبني وتساهم في عمليه بناء السلام ان شاء الله في المرحله الجايه.
شكرا يا استاذه سعديه، وشكرا لافاداتك اللي قدمتها لنا في برنامج الكنداك. شكرا،
تسلمي كثير، يديك العافيه. شكرا، تسلم، يديك العافيه، تسلم، شكرا، كتر خيرك.
اعزائي المستمعين، دي كانت معنا الاستاذه سعديه ادم الاعلاميه والناشطه في منظمات المجتمع المدني في الفاشير في ولايه شمال دارفور. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداك، لكم تحياتي في الإعداد والتقديم وجيل عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية سنار أن نستضيف كل من دكتور الطيب أرتميلي عضو لجان مقاومة سنار، والمحامي محمد آدم القيادي بحزب الأمة بالولاية من مدينة سنجا، عشان ما يتحدثوا لنا عن الحراك السياسي في ولايتهم ورأيهم حول الأزمة السياسية الحالية والمخرج، وأيضا مسألة الاعتقالات التي طالت عدد من منسوبي قوى الثورة على امتداد السودان. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا الدكتور الطيب أرتميلي حول الحراك في الولاية. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بك ومرحبا براديو دبنجا وغناء الثورية المعروفة التي تهتم بشأن الشأن السوداني وكل قضايا الوطن. أنا من شرق سنار أحييكم وأحيي كل المستمعين، وكما عهدناكم دائما واقفين مع قضايا الوطن. التحية لكم وللفريق العامل. الحمد لله الولاية سنار من أوائل الولايات اللي بدت فيها الحراك الثوري، ومن الولايات اللي ناهضت حكومات الدكتاتورية والشمولية. حقيقة الحراك في ولاية سنار يصير على قدم وساق كما هو مخطط له من قبل لجان المقاومة وملتزمة بجدول الثوري. والآن أنا خاطبكم من المليونية من داخل سنار، حيث عدد كبير جدا خرج، عدد كبير جدا من شباب لجان المقاومة والمواطنين كبار وصغار منددين بالانقلاب والانقلابيين. بكل أمان أنه الشعب السوداني حسم أمره تماما في موضوع أنه لا تراجع عن المدنية ولا خيار للمدنية للمدنية. صراحة الحراك داخل ولاية سنار وكل الولايات يعني يمشي على قدم وساق. من الحاجات البشريات الجميلة الآن أنه الناس كل لجان المقاومة في كل الولايات الآن بصدد تكوين الميثاق السياسي الذي يمثل لجان المقاومة، وهو أصلا الميثاق السياسي ده كما نوغش في مجموعات على الواتساب في رجال المقاومة أنها مفترض أولا تكون المجلس الأعلى لإغاثة الثورة اللي بيمثل كل ولاية، بحيث أنه في المجلس الأعلى لإغاثة الثورة يكون عدد الممثلين للولاية بعدد المحليات كمقترح، وبعدها يتكون المجلس الأعلى، ومن ثم بعد كده مفترض يتكون الميثاق السياسي بنفس الترتيب من الوحدة الإدارية وصعد للمحليات ثم للولاية، وطبعا ينقح لحد ما يرفع ميثاق سياسي واحد باسم الولاية، وبالتالي يجتمع المجلس الأعلى لقيادة الثورة وينقح هذا الميثاق. لكن طبعا الحركة دي كانت سلحفائية وبطيئة جدا، عشان كده في الناس بدأت تكون ميثاق سياسي منفرد، يعني مثلا لجامعة أمس مدني، لجامعة أمس الصالحة طلعت ميثاق، والناس الآن ممكن يجمع المواثيق دي كلجان مقاومة، والمجلس الأعلى بعد كده ينقح هذه المواثيق ويكون ده ميثاق الممثل لجان المقاومة. الآن لجان المقاومة كلها على قلب رجل واحد، أنه ما رجع للوراء خالص. حتى أنا طيب ارتميلي يعني من يوم 7 فبراير نحن كلجان مقاومة من الولايات أو من بعض الولايات الممثلين لجان المقاومة فيما يخص الحراك السياسي الآن لجان المقاومة. نحن من يوم 7 فبراير كنا متحركنا من هنا لترس الشمال، ممثلين من لجان مقاومة سنار ومن لجان مقاومة بقوتة، ونسقنا من هنا مشينا الخرطوم، مشينا شندي، لجان مقاومة شندي والدامر وعبرة وكريمة وأبو حمد، كل هذه اللجان لجان الممثلين من لجان المقاومة، مشينا لحد ما وصلنا التروس، بدينا من ترس القرير وترس أمري الغرية 4، بعديها مشينا مروي كريمة، مشينا وصلنا ترس مشو هناك. الكلام ده كان يوم الجمعة فبراير. فالدار أقول لك أنه لجان المقاومة كلها الآن ملتفة حول قضية ترس الشمال، وكل لجان المقاومة الآن قضيتها بقت واحدة ومعروفة، ولأول مرة تتوحد على رؤية واحدة وهي إسقاط الإنقلاب. المشكلة الحقيقية الآن قاعدة تواجه الحراك الثوري على أرض الواقع للأمانة، الإشكالية الموجودة الآن بين لجان المقاومة وهو الثورة الأخرى كقوة الحرير. يعني نفسي دي واحدة من الإشكاليات. أنا عبر راديو دبنجا وناشد لجان المقاومة، صح نحن بنقول قوة الحرير وتغيير أخطأت في كثير من التجارب الفاتت، أخطأت صحيح أخطأت، لكن ده نحن ما بيمنع أنه في مليون 19 ديسمبر 2021 أنا اتحركت من شرق سنار طبعا للخرطوم ومشينا على الأقدام، فكان لقيت ناس قوة الحرير وتغيير المركزية معنا في الشارع، فكونهم هم يكونوا موجودين معنا في الشارع انا بقول للجان المقاومه عبركم يا جماعه الزول الموجود معك في الشارع دي تم التقصي وما تسلي بحقه. اهم حاجه لجان المقاومه الان توحد ميثاقه ده، وبعد كده تفتحوا للتوقيع هو الحريه والتغيير والاجسام المطلبيه الموجوده على ارض الواقع، لان نحن محتاجين تحالفات من اجسام ثوريه لاسقاط الطاغيه واعوان من المرتزقه والانقلابيين.
نعم، لكن الناس بتتكلم على ضروره التوحد، انتم بتتكلموا كده، الاحزاب السياسيه بتتكلم كده، نحن لكن ما شايفين حاجة على أرض الواقع إنه قوة دي ماشة تتشكل وتتوحد عشان تقدروا تحققوا المطلب الرئيسي. الناس بتتوحد، يعني كلكم أنتم بتتكلموا عن إنه لابد إنه يكون في حكومة مدنية، والأحزاب الثانية كلها بتتكلم كده، يمكن الناس بتتوحد في الحاجات الأساسية. فالقائد مثلا الناس إنهم يكونوا التقوا في حد أدنى وتقدر تمشي لقدام زي أول. يعني
نعم، الحقيقة دي ودي الخطوة المهمة جدا الآن، توحيد قوة الثورة ده يعني مهم شديد. لو ما يتوحدنا دي بتكون في فرصة للكيزان والنظام البايد يدخل داخل القوة الثورة وبعد ذا يعمل على تشتيته. وأنا من أول يوم كانت رؤيتي كده، نعم أنه الحرية والتغيير كان في تجربته في أخطاء، وبطبيعة الحال الناس بتستفيد من الأخطاء، بتستفيد من الأخطاء. وفي نفس الوقت أنا عبركم عبر راديو زبنجة بقول لهم يا جماعة نحن بغض النظر عن التفاصيل التجربة الحصل، لكن الناس استيل أنه بيكون عندهم political experience، نحن نستفيد منهم الآن. هم ما ضد لجان المقاومة، يعني مفترض بعد ما نحن كلجان مقاومة نكون الميثاق بتاعنا ده، ما ممكن نحن يا أستاذ أمين نحن نكون ميثاق، نكون الميثاق ده أنت ما محتاج لتحالفات عشان تصلت معك النظام محتاج. فبالتالي الواحدة من الأجسام المحتاجة تتحالف معه هو الحرية والتغيير. يعني بعد ما يشكل الميثاق ده الآن المواثيق المطروحة دي ما حاجة أوبن، يعني بعد هي مفترض كلها تتوحد في ميثاق واحد، وبعد كده الناس توقع عليها من ضمنهم نقول الحرية تغير، ولو أبعدناهم خالص معنا ده الإقصاد اللي احنا نتكلم عنه. أما عليك الليلة لو قلت تزول ده تابع للنظام البايد خلاص تبعده نهاية، لكن طالما أنه زول مع يعني معك في الشارع سجن ناضل معك بغض النظر عن تفاصيله. وأنا للأمانة يا أستاذ أمين كمان دليل الله زي ما بقوله، بس الأحزاب عندها تجاربها عندها أخطاءها عندها كده، دي كلها موجودة، ونحن بالنقصان ده زي ما بقول بنكمل بعض. فالدعوة لإبعادهم بالكلية دعوة غير صحيحة، دعوة ما فيها فهم سياسي، ما فيها كده. فأنا برجو عبركم عبر إذاعتكم الفتية الثورية المعروفة أنها تدعو توحيد قوى الثورة الموجودة على أرض الواقع.
نعم، والحراك الآن ماشي كيف؟ يعني هل الحراك ماشي انحسر؟ لأنه في ناس بيفتكر أنه حصل دروب أو حصل انحسار شوية للحراك الثوري والمقاومة،
والله يا أستاذ أمين طبعا دي دعوة لتثبيت الهمم للأيان المقاومة. والله الحراك السوي يومي بعد يوم بيزيد، يوم بعد يوم بنكسب ناس جداد. فالحراك الثوري الحمد لله في معدلات تراكمية تزايدية. أي ذول يقول لك كده، ده كلام، ده كلام لشان الناس تيأس وتحبط. لكن كل يوم بنشوف نحن العدد زايد، وكل يوم الناس بتتمنى بتنجي تجي المليونية. ده دي دعوة ما صحيحة. وطبعا هو أصلا إذا أصل الإنسان مؤمن بقضية محددة يا أستاذ ما في حاجة بتخلي أرجع. يعني هي ما مجرد حماس الناس طلعوا أنا طرحت، لو أنت ما مقتنع بالمبادئ وبأنك أنت إنسان عندك قضية وطنية بتهم الوطن ودائر مدنية، ما بتطلع شيء. ما مجرد نزوة، هي مبادئ ومجرد قناعات عند الشعب السوداني وشباب الشعب السوداني ولجان المقاومة أنهم الناس دي دائرين دولة مدنية وبيروا أنه ثورتهم دي سرقت. فبالتالي دعوة أنها انحسرت المواكب أو شنو ما بعرف، هذا كلام في إشاعات بتاع نظام بايد داري بس داخل الناس وداري بس في جواهم روح الإحباط وكذا. لكن بنقول لهم حيخات الشعب السوداني الآن أصبح الشعب السوداني واعي تماما. يعني أنا للأمانة لجان المقاومة زمان ولجان المقاومة الليلة فرق. زمان لجان المقاومة ممكن ما كانت يعني عندها بوليتيكال اكسبيرينس عشان تقدر تدير بها حاجات. لو لاحظت في الفترة الفارت أن هي كانت مجرد جسم رغابي فقط، جسم رغابي. أسي الآن لو لاحظنا لها الآن هي الآن ديسيجن ميكر، الآن هي غايدة الشارع، الآن هي بتخطط، الآن هي بتقول لي ده لا وده، والآن هي بصدد وضع ميثاق سياسي. فبدأ يعني تطور في الفهم السياسي لليان المقاومة. ليان المقاومة الآن غير ليان المقاومة قبل سقوط البشير. قبل سقوط البشير كان بيرضي الأحزاب اللي هي كانت عملت الوثيقة الدستورية نيابة عنها، وليان المقاومة كانت توافق فيها بس أو كانت لأنها ما كان عندها خبرة وكده. لكن الآن الوعي زاد. لو جبت أي زول أو أي عضو من لجان المقاومة في أي ولاية بناقش معاه كل المشاكل الاقتصادية والسياسية وكيفية الحل من المأزق اللي بنعيشه الدولة الآن، ودي محمدة. نحن أنا برا أنه بغض النظر عنه أنه الشيء اللي حصل ده حاجة سيئة جدا جدا وكذا، لكن برا أنها زادت أفق لجان المقاومة ومداركهم ومعرفتهم للوضع السياسي. ويعني حتى من ما يدل على وعي لجان المقاومة أن إحنا قبل من يوم 7 فبراير زي ما كلمتك إحنا مشينا مجموعة من لجان المقاومة. فلجان مقاومة الولاية الشمالية شايف فولكر ده طلب يقعد معاهم بوعي لجان المقاومة. زمان كان الحاجة دي ممكن تمر في داخل لجان المقاومة وكده، فولكر والأمم المتحدة وغيرها رفضوا ببيانات أنه نحاول نقعد معاك. فده بيدل على الوعي السياسي. كلما زادت الفترة كلما الناس رتب صاحبي، ممكن بعض الناس بيقول بتدي كانس للنظام البايد يرتب نفسه يفك الإشاعات وكده، لكن أنا في تقديري الشخصي الطيب الكمالي أن هذه بتدي فرصة للجان المقاومة لزيادة مداركها وترتب أمورها وتضع مواسيق سياسية بصورة منتظمة وجميلة مرتبة.
نعم، إذا تابعنا اللي هو لقاءات فولكرز، يعني يمكن هو قدم دعوات لعدد من لجان المقاومة، بعضها جلست معه والآخر رفض. فالمشكلة شنو؟ لين يعني في رفض أنه الجلوس مع فولكرز أو
بعض الناس الكثير من لجان المقاومة ورؤية لجان المقاومة الرافضة تقعد مع فولكر بتعتقد أن المشكلة دي مشكلة سودانية والحل سوداني داخلي. وفي الحقيقة الآن يعني نحن كلجان مقاومة ما معودين على المجتمع الدولي، لأن سياسة المجتمع الدولي عامة سياسة بتاعت مصالح. فالحل ده بيكمن عند كثير من لجان المقاومة الحل داخل السودان. فالمجتمع الدولي ممكن يغير رؤيته وتعامله معاك وفق الدولة الموجود في رأس الدولة. يعني أسي نحن مثلا البرهان ده في الأول كان المجتمع الدولي رافض، وانتوا بتكونوا تابعين دول الترويكا وغيرهم والبيانات طلعت خلاهم يغيروا موقفهم، أو بعض الدول تغير موقفها تدريجيا لشان أنه نظرة بتاعت مصلحة سياسة، خاصة أنهم البرهان والمرتزقة والإنقلابيين ماشيين في خط التطبيع وباحتبار إسرائيل الفتى المدلع عند أمريكا وغيره من الدول، فنظرتهم الأولى غير الثانية. فبالتالي هم ما عندهم الحل الناجع أو النهاية، الحل الناجع والنهاية لأنه الآن المجتمع الدولي يمكن يكون واقف مع البرهان بصريح العبارة، لكن هو ذاته ما مقتنع أنه بيمشي لأنه عارف أنه المجتمع الداخلي ولجان المقاومة موقفين. فالحل يا أستاذ أمين عندنا نحن كلجان مقاومة وكمجتمع داخلي موجود، ما عند المجتمع الدولي خالص. فبالتالي رؤية لجان المقاومة اللي ترفض الجلوس مع فولكر هي رؤية صحيحة بأنه نحن قادرين نحسم حاجاتنا برآن ونحن عندنا الثقة. فنحن وانف أنه نحن كلجان مقاومة نضع ميثاقنا ولتي وحاجة دولتنا وماضيين لاحد من الانقلاب ده حيزول. فعندنا نحن مشكلة كلجان مقاومة نبني علاقاتنا الخارجية نحسنها مع كل الدول بدون أي نظرات لما كان يحدث في عهد الانقلاب، لأنه في النهاية مصلحة السودان الاقتصادية فوق كل شيء.
نعم، زي ما ذكرت أنه اللي هو مصلحة البلد بالذات بيرتكز على الجانب الاقتصادي، يعني يمكن تكلمت عن زيارتكم اللي هو مواقع
الشمس
على يا نعم على طريق شريان الشمال. رؤيتكم شنو كلجان مقاومة كقوى ثورية انتم حريصين على مصلحة البلد في الموارد القاعد تمشي بهذه الطريقة، يعني عربات جرارات بتنقل مواد أساسية مفترض كانت الدولة تستقلها بطريقة كويسة، تعمل مصانع تشغل الشباب والبلد تستفيد من تحويل هذه الموارد القيمة إلى يعني إلى قيمة مضافة يستفيد منها البلد في الوقت اللي بتهرب فيه يعني مواد خام.
طبعا لجان المقاومة الحمد لله بقت واعية لكل الجوانب السياسية والاقتصادية وفاهمة تماما، وإلا ما كان لجان المقاومة من لجان مقاومة بقوتة ولجان مقاومة سران وكثير من لجان المقاومة شدت الرحال لدعم ترس الشمال. ترس الشمال كشف حقيقة للشعب السوداني جميعا أن ما يصدر من مواد خام هو عبارة عن العاهة التي كانت تخف في اقتصاد السودان. الحقيقة لجان المقاومة وقت الكلام ده تمام ما يدار داخل لجان المقاومة مفترض تترتب زيارات دورية لترس الشمال، وغير كده مفترض لجان المقاومة في أي ولاية من ولايات السودان تحدد السلع الضرورية اللي بتأثر على الاقتصاد الماسكين الانقلابين الان ويترسوه. طيب المواد الخام اللي قاعد تطلع لمصر دي مفترض كلها ما تصدر بالطريقه دي، ما انا ما بعتبر تصدير ده انما ده تهريب، لانه الصادر مفترض يكون عن طريق القنوات الرسميه وينزل العائد بتاعه في بنك السودان المركزي او يسترد كمواد ضروريه واستهلاكيه للمواطن، ما يجيبوا حاجات. يعني واحده من الحاجات اللي جانا المغامره فيها تماما انه الصادر ده من المؤتمر الاقتصادي الذي وقيمة طالبوا أنه يكون تابع لوزارة المالية عشان البنك المركزي يستفيد من العملة الصعبة. أما بالطريقة دي قاعد كل المواد الخام تطلع لمصر وكلها تصدر برا باسم مصر مع أنها هي مواد خام سودانية. فالشعب السوداني يعني أن دي واحدة من المشاكل، هو أنه مفترض عشان الوضع الاقتصادي السيء ده مفترض نحن نزيد الإنتاج المحلي عشان نقول نوقف التضخم اللي قاعد يحصل ده، لكن كونه كل الإنتاج ده يطلع بالطريقة دي ما بيكون في حل للاقتصاد قريب خالص. والان القاعد يهرب ده ما قاعد يمشي لبنك السودان المركزي اصلا، انما مش جيوب الجنرالات. يعني انا مشيت لما مشيت لقيت الحاجات الاغرب حاجه لقيت على ارض الواقع في جمال قاعد اناث تطلع في خراف في غيرها. واحده من الحاجات قالوا لي جانا المقاومه قالوا لي احنا لما وقفنا السواقين ديل بنسالهم بيقولوا تتابع يا الشركه، بيقولوا تابع الشركه الفلانيه كده، في ناس لقوهم تابعين للدعم السريع مثلا، باسم الدعم السريع بيطلع الذهب وغير والحاجات. فده بيمشي لأفراد الجرنالات الإنقلابيين وضد ضرب الاقتصاد السوداني. عشان كده التحية من هنا عبركم لتروس الشمال، وبطالب كل لجان مقاومة السودان تقيف وقفة واحدة مع تروس الشمال.
نعم، بالنسبة للموضوع ده يعني لما نسمع المسؤولين في الدولة بيتكلموا عن مصلحة البلد وبيتكلموا عن سيادة الوطنية وبيتكلموا عن انه مثلا هم يعني بيمثلوا البلد ويعني مهمومين بمصلحه البلد، وتجي تلقى انه المشاكل زي دي التصدير القاعد يكون مضر لمصلحه البلد. فكيف يعني الشعب السوداني يقدر يوفق ما بين الحاجتين ديل؟ يعني مسؤولين في الدوله لما تجي تمشي
للامانه يا استاذ امين، للامانه يا استاذ امين ترف الشمال ده كشف للشعب السوداني انه هؤلاء مجرد عماله للخارج وما بهمهم السودان على الإطلاق. لأنه أنا لو أصلاً تعرف يا أستاذ بعد تروس الشمال دي حتى المواد، يعني مثلاً أديك مثال شوال البصل من 80 ليتر رجع لي 5000 أو مش 5000 15000، دي حل مشكلة بالنسبة للشعب السوداني. وحتى الحاجات لو صدر بصورة رسمية بتجيب العملة الصعبة. طيب اللي قاعدين يعملوا دي عبارة عن خيانة للأمانة وللوطن. الحاجة برضو زعلتني نحن كلجان مقاومة لما عملوا ترس الشرك ده، مع انه بسموه ترس امن ترس تابع للثوره، كلهم كانوا داعمين له، البرهان وغيره وحميدتي والانقلابيين كلهم ما مشوا فضوا. اسفي انا امس لما جيت راجع سنار ترس مشوا ده، وتحيه للجان مقاومه مشوا عبركم وعبر راديو دبنجا. انا اول ما وصلت شرق سنار جات قوه مشتركه من جهاز الامن والمخابرات والدعم السريع والشرطه فضت ترس مشوا ليش؟ عشان في نفس الوقت كانت في شاحنات شايلة إبل وشايلة غنم عشان تمر تابع لما الدعم السريع وغيره. الأمس بعدما وصلت هنا 19 من تروس ترسمش ده قبضوهم ناس قاعدين في البرد. والله يا أستاذ البرد ده أنا قعدت هناك حاجة يعني النار مولع أنت بتخد فيها يدك. اللي جاء مغاومة حارس عليك الشارع الحاجة المفترض تقوم بها شرطة وجهاز والأمن الاقتصادي جاي ما بالي جان المغاومة. أنت بدأت تجيب معهم تجيب تفضهم وترفعهم من الصباح إلا فكوم الساعة 11 بعد وقعوا عليهم تعهدات يعني خلوا الشارع فاتح ضد التروس. المشكلة تاني الترس القرير وترس عمري وديل فضوهم بطريقة غزرة جدا. في ناس تابعين لي برطم وعندهم صلة قرابة مع حميدتي وغيرهم صلة نسب قيلة مش حرشوا ناسهم هناك الكبار جو فضوا التروس دي. في حين أنه ترس الشرك ده ما في قال له تلت الثلاثة كان مش هناك برطم ده كان شفنا صورة هناك قاعد معتصم معهم لما في صباح تقول له قال قضية الشرك قال قضية عادة إنما قضية الشمال قضية مطلبية يعني مطالب الحقيقة لهم وخلاص. لكن الحاجة اللي عجبتنا نحن كلجان مغاومة لما مشينا كل التروس زرناها لقيناها القضية قضية سياسية مطلبية. يعني واحدة من الحاجات اللي أنا عجبتني جدا جدا من لجان مغاومة تروس الشمال قالوا إن إحنا ما عندنا ولا مطالب. كيف ما عندكم مطالب؟ قالوا المطالب دي نحن نطلبها من حكومة شرعية. هؤلاء انقلابين يسقطوا بس نحن مطالبنا عندنا مطالب لكن الحكومة المدنية الحنكوينة. عشان كده ما يسار حول ترس الشمال لأنها مجرد حاجات ممكن تقدر لهم كلام عاري من الصحة تماما. حارسينها تروس لجان المغاومة ولو قبضوهم واعتقلوهم زي ما يقبضوهم واعتقلوهم موتهم ذول يتأكد تماما يعني الانقلابيين أنه لجان المغاومة لن تزداد إلا قوة ولن تخرج على السلمية مهما كانت.
شكرا لك دكتور الطيب أرتميلي عضو لجان مقاومة النار على المشاركة في راديو دبنجا.
سعيد بكم راديو دبنجا ولكم التحية والتجلة وتحية إعزاز ومحبة لكم وشكرا جزيلا.
قبل أن ننتقل متابعي دبنجا الكرام لضيفنا الثاني نبقى مع فاصل موسيقي قصير ونعود.
دم الشهيد اللي اعتصم هل يروح بدون حساب؟ عدم علم عدم فهم يكون سبب عزاء. دم الشهيد اللي اعتصم هل يروح بدون حساب؟ عدم علم عدم فهم يكون سبب عزاء. بلا لطخت ملامح الأيادي لتسرق النقط من المبادئ مخلوطة بالتعالي والتمادي. بلادي لك أن تختاري وطنا مجيدا.
أهلا بكم مجددا ضيوف الكرام والآن معنا الأستاذ محمد آدم القيادي بحزب الأمة في ولاية سنار حول اعتقالات منسوبي قوى الثورة على أيدي السلطات الأمنية. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
طيب نحن بصفة عامة بنفتكر أنه كان تحكيمنا طبعا الوثيقة الدستورية اللي تم إلغاء بعض بنودها بواسطة البرهان في انقلاب بتاع يوم 25/10 اللي ما ألغي من الوثيقة الجزء المتعلق بالحريات يبقى هو موجود. أن حرية التعبير حرية التنظيم الحريات دي كلها يعني منصص عليها وموجودة. لكن في الواقع بنجد ألقى فيه قمعي لأن السلطات ما عاوز الناس تعبر وعاوز في نفس الوقت لما يحصل تعبير بيحصل قمع. يعني بالذات ما نشاهده الآن في الشوارع وفي الخرطوم بواسطة مسيرات الجدول المنظمة لجان المقاومة في الغالب طبعا لأن الوضع بيختلف بحسب أن المجتمع صغير ضيق. هنا كمان إذا حصل خروج بيكون الغنى أقوى وأشد وأنكى. يعني شفناه هنا مثلا في ولاية سنار في يوم الانقلاب 25 وشفناه يوم 30 كان في غنى شديد جدا جدا وفي ناس يعني يمكن تغلوا من بيوت من لجان المقاومة. أنا أفتكر أنه أي غمع أو أي منع للتعبير ده يعتبر أنه خروج عن ما هو منصوص عليه في خصوص الحريات والحقوق المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. وبالتالي ثورة ديسمبر ده بتكلم عن شنو؟ 4/3 شعار حرية وسلام وعدالة. وبالتالي غمع الحريات ده بيعتبر انه نحن رجعنا ثاني الى ما قبل 19 2018، يعني رجعنا ثاني لفتره انه يجب ان الشعب ثاني ينتزع الحقوق والمطالب الثلاثه اللي هو بينادي بها، اللي هي شعارات ديسمبر حريه وسلام وعداله. نحن الان يعني رجعنا ثاني لنقطه البدايه، ونقطه البدايه تقتضي ان الناس كلها تنسى الاختلافات البينادية وما حصل من شيطنة داخل الأجسام السورية من تجمعات مهالين وحرية وتغيير وقيام مقاومة وأحزاب سياسية وغيرها. أن هذه يجب أنه الآن تعيد النظر في كل الخلافات دي وتجمدها وتتحد كلها على أساس أنها تحافظ على الشعارات اللي رفعتها سوريا على ديسمبر المجيد، الحرية والسلام وعدالة. الآن هذه الأشياء ما موجودة. الآن المقاومة الموجودة لجان المقاومة في الخرطوم بتسير مسيرات، لكن كل مسيرة يسخ فيها يعني أرواح، يكون فيها إصابات كثيرة جدا جدا، لا يتنافى تماما مع الحريات اللي منصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
نعم. طيب المانع شنو من القوى الثورية المختلفة؟ يعني يمكن إذا رجعنا لكلامهم بتجي تلقى أنه معظم الناس بيرتقوا في الأهداف الأساسية، أنه حكومة مدنية، إبعاد العسكر عن السياسة وكل الحاجات دي، لكن المانع شنو من أنه الناس دي كلها تتلم في حتة واحدة؟
والله أنا ما شايف أنه في مانع بيمنع، لكن قد تكون بعض القوى بتحاول أنها يعني تصر نفسها على أنها هي صاحبة الحق أو القدح المعلق في المطالب السورية. ولكن أنا أفتكر أنه والآن حق الناس يتنازل عن يعني كبرياء، أنه الناس تتنازل عن كبرياء هذا وتتواضع على أساس أنه نحن نتساوى الآن أمام عدو واحد ونتوافق لأجل مطالب واحدة. لكن بعدين بعد ما يحصل التغيير ويحصل هنا بعد كل ذول يعني ممكن يقول والله أنا صاحب القدح المعلق ولا أنا الأقوى ولا أنا الأكبر ولا أنا، لكن ده ما وقته. أنا شايف شخصين، أنا شايف ده ما وقت أنه الواحد يعاين لنفسه الآن. الزهو الآن يعني ما له داعي. الآن نحن كلنا علينا أن نتوافق كما توافقنا في الميثاق بتاع القوى إعلان الحرية في 1 يناير 2019، كما توافقنا يجب أن نتوافق الآن ونتناسى مسألة الحياة الذاتية دي حقه نتناساه. أنا أفتكر ما في مانع، وأنا أفتكر أنه هو الخط الماشين فيه الآن هو يغض لهذا التوافق. أفتكر أن الناس ماشي على خطة حسيسة لأنها تتوافق، لما نحن شايفين كثير من الأحزاب اللي كانت موجودة في يعني هو الحرية والتغيير بتنادي بالوحدة، تجمع المهنيين بنادي بالوحدة، يعني لجان المواطن برضو ما عندها مانع تكون حاجة واحدة مع القوة المناهضة للإنقلاب، وحتى أخواننا ناس الحزب الشيعي ما عندهم مانع، لكن طبعا بيرفعوا حاجات مطالب كده يعني بسيطة. أنا ما شايف لها معنى يعني الناس تعترف بأخطاء أو تكون المسألة يعني هم يجوا تحت مسمى تاني غير هو الحرية والتغيير أو في أحزاب فردية. أنا شايف المسألة دي ما عندها معنى، يجب أن الناس تتنازل عن كل شيء. لكن أنا شايف يعني حيكون الخط حتمشي فيه كل المقاومة، حتتحد المقاومة بإذن الله. المسألة مسألة زمن فاصل ليس إلا
طيب المبادرة بتاع فولكر، يعني شفنا انتقادات كثيرة سواء كان من المكون العسكري والقوى الأخرى، فالإشكالية شنو في الطرح بتاعه؟
والله طبعا فولكر طبعا هم زول مبعوث من الأمم المتحدة، السودان عضو في الأمم المتحدة، مجلس الأمن عنده سلطاته بأنه يحافظ على الأمن والسلام الدوليين، وعنده صلاحيات كثيرة ممكن يتدخل لإعادة الاستقرار والأمن لأي بلد. ولكن طالما أنه هو موفد من الأمم المتحدة وعنده أشياء معينة تتعلق بالانتقال الديمقراطي في السودان، أنا أفتكر أنه هو طرحه ما في ذول كأنه يعني كل القوى السياسية تدخل في حوار، ما في ذول يعني يرافض للمسألة دي. لكن هم يعني المكون العسكري شايف ولا بعض الجهات الرافضة بتفتكر أن فولكر هم يرفضوا أن يجد مبادرة، يعني المبادرة اللي هي بتكون فيها يعني كوثيقة تنص على مسائل كثيرة جدا. هم بيرون أن الطرح ده وما من حقه، أن هو حدوده أن يكون شنو فاسيليتيتر، اللي هو يكون مسهل لمسألة الحوار بين السودانيين في طاولة مستديرة، وهم يصلوا لتوافق، يصلوا لوثيقة. أنا من هنا طبعا بقول صح، كحقيقة الكلام ده هو صحيح جدا جدا، أن مسألة التوافق أنها هي تنبع من كل المكونات السياسية السودانية.
نعم.
والوسيط، الوسيط هو على أنه يسهل هذه المسألة. هو لغاية يوم الليلة هو التغى بيقول له ترى غاب كافة الهوة السياسية، وليه ترحيب بالمسألة دي من كل كافة الهوة السياسية. لكن مسألة أنه هو يطرح مبادرة يقول والله كده، هو طبعا ما مختص أن يجمع، قد يكون هو جاب رؤى من بعض الناس اللي اجتمع بهم، يعني رؤاتهم مثلا في الانتخابات تجري كيف، رؤاتهم في الحكومة الانتقالية تشكل كيف، رؤاتهم في الفترة الانتقالية تكون كيف، يعني رؤى، يعني يمكن دي رؤى النظام ذاته السياسي يكون كيف، يمكن دي يكون رؤى هو جاء من بعض الجماعة. لكن ده إذا هو حاول يعمل كده يدخل نفسه في انتقادات، لكن هو عليه أنه يحاور النازل بأنهم رضيانين بأن الناس يخشوا في حوار. بعد ذلك هو يسهل المسألة دي لأن كل جهة توضح رؤاها، توضح رؤاها مكتوبة وتجهزها. بعد ذلك تتكون لجنة، لجنة بتاعت حوار كبيرة جدا جدا. أنا سمعت أنه ذاته يمكن حمدوك حيكون في اللجنة دي، يقعد تجي اللجنة دي تقعد وتدعو كل المكونات السياسية بما فيها حتى الحركات اللي لسه ما خشت في اتفاقية السلام، ونقعد في حوار يمتد لشهر شهرين. المهم الناس يوصلوا لرؤية شاملة يطلع منها توافق أو وثيقة جديدة تحكم الفترة الانتقالية.
طيب أستاذ محمد، يعني على حسب تصريحات فولكر هو بيقول إنه ما عنده طرح محدد يعني، بل جهوده بيصب في إنه يلم القوى المختلفة للتوصل لاتفاق. هو الآن يعني بيتحرك وبيلتقي بالقوى المختلفة يعني، فما الغرض من لقاءاته الجارية الآن؟ هل ده في إطار إنه هو عايز يعني يقرأ المشهد، ولا ده بيجي في إطار شنو؟
على غاية زي ما ذكرت لك أنه هو ممكن يكون مسهل ويعين الناس على أنه يكون لجان للحوار في عاصمة في الأغاليم. يعني أسهل إحنا كلنا في الأغاليم فولكر ده بس بنقرأ عنه سائل، لكن ما شفنا فولكر جاء في الولايات البرة وشايفين أنه الناس يعتبروا أنه بعض الناس الغلوائين شوية يعتبروا أنه ده تدخل في السيادة بتاعت البلد وغير وغير وغير. لكن هو يفترض أنه فولكر يقوم يعمل في مبادرته دي، يعمل لي يعني مع يتفق مع الأطراف كلها ومع النظام الموجود الآن، أنه يعمل لجنة كبيرة، لجنة الحوار، يكون عندها صلاحياتها أنها هي حتعمل شنو. بعد ذلك يرصد كل القوى السياسية الفاعلة المؤثرة في السياسة السودانية وشاوروا معاها ويتكلموا معاها ويوعوا على أساس أنه نحن المطلوب شنو. بعد ذلك يعني ده حدوده، أنا أفتكر ده حدوده. بعد ذلك هي كل جهات هي دعم الرؤى تكون واضحة، تقدم للنية بتاعت الحوار، وتجي في النهاية تصف كل المسائل المتفق عليها، تقلتها بجانب، والمسائل الخلاف الناس يتحاوروا فيها يوصلوا لتوافق فيها. بعد ذلك في النهاية تسفر عن وثيقة واحدة. أنا أفتكر فولكر لغاية هنا، لكن إذا هو قام قدم رؤية معينة لأي حاجة وللأشياء المختلفة فيها، بيكون فعلا ده بينتقص من المبادرة بتاعته، وبدي الناس الآخرين ذريعة لأن فولكر تدخل في الشأن الداخلي وفولكر تعدى حدوده وده ما اختصاصه وكذا وكذا، يعني حقيقة بدي الكلام ده. لكن أنا أفتكر على فولكر أنه يعمل بطريقة حيادية وما يقول والله أنا جبت كده من الحتة الفلانية ولا قعدت مع الجماعة دي كلهم وتوصلت لكذا، لا ده ما اختصاصه نهائيا. وأنا أفتكر ليه هو ما حيعمل كده، لكن بعض الجهات اللي لسه فيها روح الغلوة زي الجهة المكون العسكري والجهات الإسلامية المتطرفة والفلول لسه بتاع النظام البايد، هم بيحاولوا يشيطنوا فولكر ويشيطنوا المبادرة بتاعته ويقولوا حق اللي متحق وريد بها باطل، ما أكثر من كده، وتكون اتهاماتنا عندها معنا زي ما أنت ذكرت.
شكرا لك محمد آدم الحقوقي والقيادي بحزب الأمة ولاية سنار على المشاركة في راديو دبنجة.
الله يديك العافية. الله يبارك.
أيضا الشكر للسادة المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة تقبلوا تحياتي وتحايا الزملاء في راديو دبنجا. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. صباح الخير أهلا، مساء النور أكتوبر الممهور. أكتوبر الممهور بالدم، صباح الخير أهلا، مساء النور أكتوبر. تجي وبتمر عبر النشيد المر، زمنا تجي وبتمر عبر النشيد المر، وسط الغنى المحذور تنده تنادي الشعب الصامد المقهور، تنده تنادي الشعب الصامد المقهور. هب من ظلامك هب، الشمس جوا الجب، هب من ظلامك هب، الشمس جوا الجب، والحكمة خلف السور ضمت جراح الحب، والخاطر المكسور أكتوبر الممهور.
الشمس صباح الخير مساء النور
أكتوبر الممهور. زمنا تجي وبتمر عبر النشيد المر، زمنا تجي وبتمر عبر النشيد المر، وسط الغنى المحذور تنده تنادي الشعب الصامد المقهور. هب من ظلامك هب، الشمس جوا الجب، والحكمة خلف السور ضمت جراح الحب، والخاطر المكسور أكتوبر.
الدم صباح الخير مساء النور أكتوبر. الدم صباح
الأهوال، زمنا تجي وبتبي في سكة الأهوال، والليلة جيدا جيت كيتا على العزال، كيتا على العزال، والليلة جيدا جيت كيتا على العزال. الغمامة تميل تدي الوطن شبال، والنيل يفيض يدعوك لحفلة استقبال. ليك الغمامة تميل تدي الوطن شبال، والنيل يفيض يدعوك لحفلة استقبال. وطفتين كفين ممدودة بالآمال.
صباح الخير مساء النور.
زمنا تجي وبتبيع في سكة الأهوال زمنا تجي وبتبيع في سكة الأهوال والليلة جيدا جيت كيتا على الأغزال وطن شبال وميلي فيك يدعوك لحفلة استقبال ليك الغمامة كميس هدي الوطن شبال وميلي فيك يدعوك لحفلة استقبال ليك الغمامة كميس هدي الوطن شبال وميلي فيك يدعوك لحفلة استقبال طفتين كفين ممدودة بالآمال
صباح الخير
أكتوبر الممهور بالدم
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.